إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذه المقامات نتذاكر وإياكم شيئا أو بعضا مما سطر وكتب في كتب السير حول السمات الواضحة والخطوط العريضة الذي ظهرت في المرحلة الثانية من الدعوة إلى الله جل وعلا في زمنه وعهده عليه الصلاة والسلام، وهي المعروفة بالمرحلة الجهرية. وكانت السمة البارزة ما مر معنا كثرة الابتلاء والاعتداء الذي تلقاه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ومن كان معه من أهل الإيمان والإسلام من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وكذلك السمة الثانية من السمات التي تميزت بها هذه المرحلة السخرية والاستهزاء والتكذيب والطعن والقدح والغمز واللمز في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام وفي حق كل من آمن معه. وهذه سمة بارزة واضحة قد ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم كما قال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فكان الكفار في مجالسهم إذا مر بهم أهل الإيمان سرعان ما قطعوا حديثهم وتغامزوا وتضاحكوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فلو النصيب الأوفر من هذا الطعن والقدح. فتكلم الكفار في عرضه وتكلم الكفار في ذاته وفي عقله، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كذاب. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كان ذلك من الطغيان والتعدي. وكان القصد من هذا الطعن هو تشويه سمعة أهل الإيمان وكذلك ضعف أو إضعاف القوى المعنوية لدى الصحابة. فالرجل إذا وجد من نفسه أنه أصبح ماذا مهزلة يتضاحك به من يتضاحك فإن ذلك يقع في النفوس، فإن ذلك يقع في النفوس. فكان الكفار يستخدمون هذه الطريقة. وكذلك من الطرق، طبعا نحن الآن في صدد السمة الثانية. السمة الثانية هي عنوان العام أن هو مواجهة الدعوة بشتى الطرق والوسائل. هذه السمة الثانية من السمات المرحلة الجهرية. الكفار صدوا هذه الدعوة، لكن كيف صدوها؟ صدوها بعدة طرق. الطريقة الأولى ما سمعتم، وهو بالتكذيب والسخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والقدح والقذع في الأعراض وفي الذوات وفي العقول من أهل الإيمان. السمة الثانية الحيلولة، الحيلولة بين الناس وبين الاستماع لنبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الأسلوب الثاني من الأساليب الذي قام بها الكفار في صد الدعوة. ما هو؟ أن يجعلون فاصلا وحاجزا بين رسول الله وما كان معه من الوحي وبين الناس حتى لا يؤثر بغيره. وكان لهم بذلك طرق، من ذلكم مثلا إذا قام نبينا وقام داعيا يعظ أو يقرأ القرآن سرعان ما قام الكفار وأثاروا الشغب، رفعوا الأصوات أو صفقوا أو صفروا أو يثيروا الكلام الضجة حتى ماذا؟ حتى لا يشوش، حتى يشوش على نبينا، فلا يمكنه ماذا؟ أن يفهم ما يقوله عليه الصلاة والسلام. أو أنهم يقولون ماذا؟ بطرد الناس، ينفرون من هذا المجلس بالطرد غصبا ولزما، لا يجعلونه أحد أبدا يبقى عند نبينا عليه الصلاة والسلام. وهم بهذه الصورة يريدون ماذا؟ أن يفرقوا بين نبينا وبين الناس، لا يجتمع بهم حتى لا يؤثر عليهم بما أنزله ربنا جل وعلا من الوحي. وكما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا يرون أن الغلبة والنصر بماذا؟ بحجز الناس وإبعاد الناس عن استماع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. بل على قول من قال من أصحاب من ذكر من أسباب النزول نبينا عليه الصلاة والسلام في شأنه وفي هديه أنه إذا كان لوحده يصلي الليل وكان يصلي في الحجر في الكعبة، فكان من وصفه لصلاته أنه كان يرفع الصوت بالقرآن، يرفع صوته بالقرآن، فكان كفار إذا مروا سمعوا لهذه الآيات ومع ذلك ما ارتضوها، معناه في صلاته منفرد بنفسه، لكن الكفار لما سمعوا أن هذه الآية قد خرجت من جسدي وأصبحت تملأ الملأ فخشوا أن هذه الكلمات تخرج كذلك وتؤثر من بالجوار، ولهذا ماذا كان يفعلون؟ كان يسبون، كان يسبون القرآن ويسبون من أنزله. فحتى أنزل ربنا قوله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. أمر ربنا جل وعلا بخفض الصوت وأن لا يجهر بالقرآن حتى لا يتعرض القرآن إلى ما تعرض له من قبل الكفار. فكان الكفار بماذا؟ بهذه الطريقة أرادوا الحيلولة بين رسول الله وبين أن يبلغ دين الله جل وعلا. بل ذكر كثير من الروايات والقصص والآثار في هذا الباب أن ربما يأتي العربي ويأتي الرجل الخارج من قريش يدخل لأول مرة إلى مكة في عهد نبينا ولا يدري بشأن محمد، فإذا بالكفار له بالمرصاد العين، تدخل إلى مكة استمع هناك رجل، هذا رجل كاهن لا تأتيه، إياك إياك أن تأتيه. فماذا يملئون قلوب العباد بماذا؟ بالمخافة من نبينا. فيأتي هذا الرجل سرعان إذا ما رأى محمد يهرب منه لكثرة ما عبي وما ماذا وما حذر منه. بل نقل بعض الروايات أن بعض العرب لربما من كثرة التحذير أنه يدخل إلى مكة إلى داخل أسواقها ويأتي بالقطن، بالقطن والعطب يجعله في أذن حتى لا يسمع من نبينا شيئا، وذلك من كثرة ما حذر من قبل الكفار. فكانت هذه الطريقة الثانية من الطرق التي واجه الكفار فيها دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الوسائل والمواجهات أو الطرق التي استخدمها الكفار في مواجهة الدعوة إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات المضلة، هذه الطريقة الثالثة، وهم أنهم يثيرون الشبه أو الأشياء المضلة يخدعون بها الأغمار والأحداث ومن ليس له علم بنبينا، عن طريق هذه الشبه يشوهون هذه الدعوة التي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فتارى مثلا في القرآن، فتارى كان يقولون عن القرآن أنه أضغاث أحلام، يقول أنت ما تعرفون ما هذا الذي أتى به محمد، محمد عبارة عن أضغاث أحلام، يقوم من الليل رأى منامات ثم يكتبها أو يسطرها أو يحكيها لكم، منامات أضغاث أحلام. وتارى يقولون إن هذا إلا إفك افتراه، أشياء مكذوبة مزعومة من عنده ثم ينسبه إلى ربه، هذا هو كله كذب، إن هذا إلا إفك افتراه. ويقولون كذلك إنما يعلمه بشر، يقول هذا الذي يأتي به محمد من القرآن هو ليس قرآن من عند الله، وإنما هو يذهب إلى الوديان وإلى الجبال ويأخذ من ماذا؟ من الرهبان والقسيسين ومن العباد بعض الأحكام الماضية ثم يمليها عليكم، إنما يعلمه بشر. فالذي يأتي به محمد من قبل البشر من العباد ومن أهل الكمادة أهل النصارى ومن كان له علم بالديانة والتدين. وأيضا كان يقولون عن القرآن أن القرآن كان يأتي ليس من عند الله وإنما أمر تنزل به الشياطين، تنزلت به الشياطين، فمحمد كاهن، كاهن، والذي يأتي به ماذا؟ هو من كهن الشياطين وليس من وحي السماء. وهكذا أثار الشبهات هنا وهنالك في كتاب الله جل وعلا حتى أن من استمع إليهم يصدق، يصدق، فإذا رأى أن هذه الآيات تتلى عليه يقول هذه أما آيات أضغاث أحلام وإما أنها أشياء محمد افتراها من عنده وإفك جاء به، أو أن هذه الآيات التي يتلوها علينا عبارة عن ما وحي الشيطان تنزل عليه الشياطين والجان، أو أن ذلك ماذا؟ مما جاء من تعليم البشر له. وهكذا طعنوا كذلك في ذاته عليه الصلاة والسلام كما سمعتم، بل منهم من قالوا شاعر، يقولوا أن محمد شاعر تعلم الشعر وهذه الآيات تسمعون عبارة عن أبيات شعرية موزونة فيها ماذا؟ فيها كلام الماذا الثالث، وهو إلا شعر. ورد ربنا جل وعلا عليه في آيات كثيرة. فالحاصل إخواني في الله، فهذه المسألة الثالثة من الوسائل التي قام الكفار بمواجهة الدعوة إثارة الشبهات والدعايات المضلة. كذلك من الأمور الذي واجه الكفار به هذه الدعوة فتح باب النقاش والجدل، فتح باب النقاش والجدل. فكان الكفار يفتحون باب المهاترات مع نبينا عليه الصلاة والسلام. ويقول العلماء أن معظم الجدل والنقاش الذي دار بين نبينا وبين الكفار يرجع إلى مسائل ثلاث، يرجع إلى مسائل ثلاث: التوحيد والرسالة والبعث. هذه المسائل الثلاث هي من أعظم المسائل التي أصبحت كما فاصل، هو موضوع خلاف شديد جذري بين الصحابة وبين أهل الإسلام وبين الكفار. التوحيد مثلا، كان الكفار هم باستبعاد، يعني صحهم يؤمنون بوجود الله، لكن كون أن الله يفرد بالعبادة لوحده، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لا شيء عجاب، يعني ما استصاغوا أن الله يفرد بجميع العبادات، أين اللات، أين العزة، أين المنات، ما استصاغوا هذا المثل. فكان معظم الجدال وانظر وحوار القرآن، أكثر حوار القرآن مع الكفار في هذه المسألة، حول التقرير والتأكيد لماذا؟ لاستحقاق الرب لوحدانية العبودية. فكان الكفار يجادلون نبيا في هذه المسألة، أبعث كما قال أجعل الآلهة إلها واحدة. والمسألة الثانية الرسالة، كانوا كذلك في شك، كيف محمد نبي؟ ما الذي يفرق بينه وبيننا؟ هو رجل ونحن رجال، هو ينام ونحن ننام، يتكلم ونحن نتكلم، ما الفرق الذي بيننا وبينهم؟ فيظنون أن الرسالة ما تكون إلا لصنف خاص أو لكائنات خاصة ليست بشر. ولهذا كان من تعجبهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ليش هذا؟ ايش من الرسول هذا؟ مثل أنها كذا ذات بشرية تمشي ويأكل ويشرب. فكان يستبعدون أن تكون الرسالة لبشر، وكما يقول أبعث الله بشرا رسولا. ومن نظر كذلك إلى حوار القرآن وإلى رد القرآن لشبهات الكفار كان تدور إلى هذا المحك. كان من أعظم الشبه ومن أثناء الشيء العظيم الذي منعت من إيمان الكفار هذه الشبهة، فكان يناقشون فيها كيف تكون رسول من بين الكائنات، وكان في حد زعمهم أرادوا أن يكون الرسول من ملائكة ليس من ذات البشر. والمسألة الثالثة هي مسألة البعث بعد النشور أو البعث بعد الموت. فكان الكفار لا يعتقدون هذه المسألة، فكان ينكرونها عن أصلها. وكما قال ربنا جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. والآيات ومن تأمل كذلك في القرآن يرى الآيات الكثيرة التي فيها التقرير والتأكيد لمسألة البعث بعد ماذا؟ بعد الموت. فكان الكفار يفتحون باب النقاش والجدال، وخاصة في المسائل الثلاث: الرسالة والتوحيد وكذلك البعث. وهم أرادوا بذلك ذلك الصد والإعراض عن دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا المسألة الرابعة أو الخامسة من مسائل المواجهة التي استخدمها الكفار في مواجهة هذه الدعوة المباركة التعذيب والتنكيل، وقد مر ذلك معنا في المسألة الأولى، وذكرنا أن الكفار لجأوا إلى القوة، لجأوا إلى القوة أحيانا في صد الناس في عدم إيمانهم بالله جل وعلا برسوله عليه الصلاة والسلام. وكان مما يذكر في هذا المقام أن أبا جهل كان إذا سمع بأن رجلا آمن بالله عز وجل ودخل في الإسلام ينظر في مكانته، فإن رأى أن هذا الذي قد آمن على مكانه وعلى نفوذ وقوة ووجاهة وشرف قومه كان يأتي إليه بالتحذير، إما يغريه بإن ترك هذا الدين يعطيه من المال، أو هذا يتوعده أنك إذا لم ترجع عن هذا الدين فإني سأؤلب عليك التجار وأهل الأشراف والقبائل. بماذا؟ بأن ماذا؟ يضروك في مالك ويضروك في نفسك وفي أهلك، يحذر. وإذا علم بأن الذي آمن من الضعفاء ومن الموالي إن تمكن أن يقوم بتعذيب بنفسه فعل، أو أغرى السادة عليه، أغرى السادة عليه، ما لكم أنتم على دين آبائكم وأجدادكم؟ قالوا بلى، قالوا هذا عبد، خرج عن طوعكم، خرج عن دينكم، ما أنتم كيف، ما أنتم رجال، ما أنتم بكذا. فأصبح يغرس السادة على الضعفاء فينقلبون عليهم ماذا؟ عذابا وتنكيلا، حتى ماذا؟ يكفر ويرد ويصد وماذا؟ ويرجع عن إيمان بهذا الدين. وكذلك من المسائل الذي واجه الكفار في هذه الدعوة ما يسمى بالحصار الاقتصادي، الحصار الاقتصادي، وسيأتي هذا إن شاء الله في مسألة خاصة بها، وما تسمى بالمقاطعة أو ما يسمى موضوع الشعب، حيث أن الكفار تكالبوا ماذا على منع محمد وأصحابه من التجارة ومن البيع والشراء. وكذلك المسألة السابعة من المسائل التي قام بها الكفار في مواجهة الدعوة الإعجاز، أنهم يعجزون نبينا ببعض الطلبات. يا محمد أنت تريحني نؤمن؟ سنؤمن أبشر، لكن بشرط، بشرطكم أشياء تعجيزية، افعل كذا كذا، نريد كذا، طلبات، إن نفذتها إن حققتها سنؤمن لك، وإلا فلا تحن بإيماننا. ومن ذلك من الطلبات ما ذكر ربنا جل وعلا في سورة الإسراء كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله كما زعمت، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. عبارة عن أشياء تعجيزية، وهذا الطلبات ليس عبارة عن طلبات ماذا؟ استرشاد، وإنما تعنت. الكفار مع طلباتهم التعجيزية لو حققت فإنهم لن يؤمنوا، وهذا قد جرب عليهم. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن الكفار كما حديث أنس أن الكفار طلبوا من رسول الله انشقاق القمر، طلبوا منهم أن ينشق القمر، فحقق الله ذلك. فقد جاء في الصحيح من مسعود في البخاري أن القمر انشق في عهده عليه الصلاة والسلام، حتى أن كل فرقة من القمر أصبحت فوق رأس جبل. انظر، قمر انشق، فلقة هنا وفلقة هنا. فقام النبي وقال أهل مكة: اشهدوا 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 اشهدوا، كررها عليه الصلاة والسلام. لكن هل ذلك أجد نفعا؟ ما أجد نفعا. ما الذي قال؟ قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا سحر، أنت أسحرت أعيننا يا محمد. فكان طلبات الكفار على عبارة عن طلبات تعجيزية. فهذه إخواني في الله على عجالة أهم الأمور التي قام بها الكفار ماذا في مواجهة للدعوة النبوية في حال الجهر. وللأسف سبحان الله هذه الأشياء إخواني مع أنها قد مضى في عهد رسول الله إلا أنها ماذا تفعل ويستخدمها أعداء الدين في هذه الأزمان في الصد عن ماذا؟ في صد الناس عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالتعذيب والسخرية والتنكيل وإقامة الشبهات وإثارة الجدل هذا لا زال موجود، إما من قبل أعداء الدين من يهود ونصارى، أو كذلك من الزنادقة من العلمانيين ومن البعثيين ومن لا دين له ومن لا خلاق له، أو كذلك من أهل البدع من أهل الضلال والزيق والانحراف، هم لا زالوا على هذا المنوال. فتجد هؤلاء من أعداء الدين على كافة صورهم أنهم إذا أرادوا أن يحاربوا المسلمين أو أن يحاربوا أهل السنة أو أن يواجهوا دعوة الحق اتخذوا مثل هذه الأساليب، إما سخرية وإما استهزاء، وإما أنهم ماذا كذلك يصدون الناس عن دين الله جل وعلا. وأعظم ما يصد به الناس صدهم عن العلماء، يصدون الناس عن العلماء، وذلك بتشويه أعراض العلماء حتى ينفصل الناس عن العلماء وعن العلم، إذ ماذا ضلوا عن سواء السبيل. وهكذا ناهيك عن ماذا؟ الاعتقالات وعن الحجز وعن السجن وعن النفي وعن الضرب وعن القتل، وكذلك عن ماذا إثارة الشبهات حول هذه الدعوات المباركة. كل ذلك إنما هو سلسلة وآخر يعني سلسلة كان لهم سلف فيما مضى من أعداء الله من الكفار من المشركين ممن حاربوا نبينا عليه الصلاة والسلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.